سيدتي وسادتي، طابت أوقاتكم. هذا سامي شورش يرحب بكم ويعرض لما تبقى من فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 9 من كانون الثاني عام 2003. بعد هذا العرض تستمعون إلى ملف عن الشأن العراقي يتناول عددا من المحاور، من أبرزها: الولايات المتحدة تواصل حشد قواتها في الخليج، وأستراليا تعلن حالة التأهب القصوى بين قواتها الخاصة. رئيس لجنة المفتشين الدوليين يدل اليوم بشهادته أمام مجلس الأمن، ومعلومات عن عزمه إبلاغ المجلس بإخفاق الحكومة العراقية في الرد على أسئلة جوهرية. فرنسا تحض الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تزويد المفتشين بمعلومات استخباراتية عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. بعد انتهاء الملف يعرض لكم الزميل محمد إبراهيم لعدد من أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أما في ساعتنا الخامسة فنستهل تلك الساعة بتقرير من مراسلنا في لندن أحمد الركابي، يتحدث فيه إلى محللين سياسيين حول التكهنات الصحفية التي قالت إن بريطانيا بدأت بحظ واشنطن على تأجيل هجومها ضد العراق. ثم نستمع إلى عرض لعناوين عراقية في صحف بريطانية، وملف رابع عن الشؤون العراقية تعرض فيه ولاء صادق لتقرير بثته إذاعة أوروبا الحرة عن الأشكال المحتملة للحرب المرتقبة ضد العراق. كذلك تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي. ونختم فترة بثنا لهذا اليوم بنشرة للأخبار العالمية والعراقية. سيدتي وسادتي، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا، وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم. ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. ينتظر أن يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي موسكو الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول التفتيش الدولي عن الأسلحة في العراق. وكالته إيترتاس للأنباء أفادت بأن البرادعي سيلتقي وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف، بحسب ما قالت مصادر لم تشأ في كشف هويتها. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مدير شركة البيان السورية محمد محمد سعد أن شركته جاهزة لتحل محل شركة لوكويل الروسية النفطية في العمل على حقل غرب القرنة. يذكر أن العراق قرر إلغاء عقده مع لوكويل أواخر العام الماضي. استجاب مجلس الأمن لطلب من دول غير منحازة بعقد جلسة استماع علنية لأول تقرير من المفتشين الدوليين حول العراق في 27 من كانون الثاني، حسب ما قال دبلوماسي أمريكي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الدبلوماسي الذي لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري كانت ضد هذه الفكرة. قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة جونتر فلوغر إن هناك حاجة إلى قرار جديد حول العراق في حال اندلع نقاش حول السماح بشن حرب ضد بغداد. في حديث إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فلوغر أعرب عن اعتقاده بأن المفتشين الدوليين يحققون تقدما ويجب أن يمنحوا وقتا لاستكمال عملهم على حد تعبيره. صرح كبير المفتشين الدوليين عن الأسلحة العراقية الدكتور هانز بليكس بأن بغداد فشلت في الإجابة على عدد كبير جدا من الأسئلة في إعلانها الذي يتألف من 12 ألف صفحة، لكنه أضاف أن المفتشين لم يجدوا دليلا على تورط العراق في تطوير أسلحة محظورة، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مسؤولين في الخارجية التركية اليوم، حسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. الوكالة اعتبرت هذه الزيارة إشارة إلى تحسين العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وأنقرة. نفت بريطانيا بشدة تقريرا مفاده أنها تحث الولايات المتحدة على تأجيل الحرب ضد العراق عدة أشهر وربما إلى خريف المقبل من أجل إفساح المجال للمفتشين الدوليين للحصول على دلائل تشير إلى انتهاكات بغداد في مجال إصلاحة الدمار الشامل. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وصفه للتقرير الذي نشرته صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية بأنه غير صحيح بصورة قاطعة. من المتوقع أن يزور الرئيس المصري حسني مبارك السعودية الثلاثاء المقبل لإجراء مباحثات حول الأزمة الأمريكية العراقية والوضع في الأراضي الفلسطينية. وكالة فرانس بريس للأنباء أعادت إلى الأذهان أن مبارك زار الرياض في أيلول الماضي للاجتماع إلى ولي عهد السعودي عبد الله بن عبد العزيز. أفادت الوكالة التشيكية للأنباء بأن وزير الخارجية سيريل سوابودا رفض الإدلاء بتصريح واضح حول إذا ما كانت الجمهورية التشيكية ستشارك في عمل عسكري ضد العراق حتى دون موافقة من مجلس الأمن. سوابودا قال للصحفيين إن قرار مجلس الأمن حول نزع الأسلحة يتضمن تحذير العراق من عواقب معينة حتى في حال غياب قرار جديد على حد قوله. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي الذي يزور اليونان حاليا أن ليس هناك حجة لشن حرب ضد العراق لأن بغداد تتعاون مع المفتشين الدوليين على حد قوله. خرازي عرب عن قلق بلاده من احتمال نشوب الحرب لا سيما أن إيران ستواجه موجة من اللاجئين في هذه الحال حسب ما قال الوزير الإيراني. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن عامر السعدي المستشار العلمي للرئيس العراقي صدام حسين كذب اتهامات موجهة إلى بغداد بأن إعلانها عن الأسلحة غير كامل. وبهذا الخبر سيداتي وسادتي نصل إلى ختام موجز الأخبار العراقية، قرأه لحضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم مجموعة من التطورات السياسية على صعيد الأزمة العراقية، ونركز في هذا الإطار على عدد من أبرز المحطات من بينها الولايات المتحدة تواصل تحضيراتها العسكرية في منطقة الخليج وسط أنباء تشير إلى أن بريطانيا شرعت في حظ واشنطن على تأجيل هجومها المرتقب إلى الخريف المقبل لإعطاء المفتشين فرصة إضافية. لجان التفتيش توقف اليوم تفتيشها بطائرات الهليكوبتر نظرا لسوء الأحوال الجوية في العراق، وفرنسا تحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تزويد المفتشين بمعلومات استخباراتية عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، والقوات الأسترالية الخاصة في حالة تأهب قصوى استعدادا للطوارئ على صعيد الأزمة العراقية. رئيس لجنة المفتشين سيؤكد لمجلس الأمن في شهادته اليوم أن بغداد أخفقت في تقديم الأجوبة على أسئلة أثارها المفتشون، هذا فيما يشدد مسؤولون عراقيون على استعداد بلادهم لمواجهة أي حرب أمريكية. هذا ويتضمن الملف أخبارا ومستجدات سياسية عراقية أخرى إضافة إلى مجموعة من التقارير التي وافانا بها مراسلونا في واشنطن والقاهرة وإسطنبول والكويت. من المتوقع أن يقدم كبير مفتشي الأمم المتحدة هانز بليكس ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إلى مجلس الأمن في جلسة مغلقة اليوم تقريرا مكملا لتقييمهم الأول للإعلان الذي قدمته الحكومة العراقية عن برامجها لأسلحة الدمار الشامل في وقت سابق. وكالة فرانس بريس نسبت إلى البرادعي تأكيده أن التقرير النهائي سيقدم في 27 من الشهر الجاري. أما جلسة اليوم فقد نظمت بهدف إعطاء 5 دول دخلت مجلس الأمن في مطلع الشهر الجاري فرصة لدرس الإعلان الذي قدمته بغداد إلى الأمم المتحدة. وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن من المتوقع أن يؤكد بليكس والبرادعي في شهادتهما اليوم أن بغداد أخفقت في الرد على أسئلة حيوية في شأن قدراتها التسليحية. ونقلت رويترز عن مسؤول في الأمم المتحدة لم تذكر اسمه أن العراق أخفق في تقديم معلومات عن سؤال متعلق ب6,000 قنبلة محشوة بغاز سام. رويترز نسبت إلى مستشار الرئيس العراقي عامر السعدي أن بغداد تتوقع أن يؤكد المفتشون في شهادتهم أنهم في حاجة إلى وقت إضافي لأداء أعمالهم، لكنهم سيشيرون إلى تعاون السلطات العراقية معهم على حد تعبير السعدي. على صعيد متصل نسبت الوكالة إلى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية إلى المفتشين حول قدرات العراق التسليحية، لكنها احتفظت ببعض من أكثر المعلومات سرية في هذا الخصوص. باول لم يكشف طبيعة المعلومات التي تم تقديمها ولا المعلومات التي حجبت عن المفتشين، لكنه أكد أن السبب في حجب بعض المعلومات يعود إلى تأثير كشف كامل المعلومات على القنوات التي حصلت من خلالها واشنطن على هذه المعلومات. من جهة أخرى، حظت فرنسا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على تزويد المفتشين بما تملكها من معلومات استخباراتية في خصوص ترسانة الأسلحة العراقية المحظورة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء قالت إن ذلك جاء في رسالة وجهها وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيلبان إلى الدول الخمس، مرجحة أن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا هما الدولتان المقصودتان بالدعوة الفرنسية. في الإطار ذاته نقلت الوكالة عن مسؤول بريطاني لم تذكر اسمه أن الحكومة البريطانية فتحت قناة للاتصال مع المفتشين لتزويدهم بالمعلومات المطلوبة. أما المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة جين مارك دي لاسا بليرا فقد أكد أن باريس مستعدة من ناحيتها لتقديم المعلومات إلى بليكس والبرادعي، وتتوقع أن تفعل بقية الدول الأعضاء الشيء نفسه. لكن بغداد اتهمت من ناحيتها المفتشين بجمع معلومات استخباراتية عن قدراتها العسكرية. أسوشيتد بريس نقلت عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أن المفتشين يبحثون عن معلومات تتعلق بالقدرات العسكرية العراقية وليس عن أسلحة الدمار الشامل، لكن الناطق باسم لجان التفتيش هيرو أوكي نفى الاتهامات وقال إن لجان التفتيش لم تتسلم بشكل رسمي أي شكوى عراقية في هذا الصدد. هذه التطورات جاءت في الوقت الذي كشفت فيه مجلة تايم الأمريكية أن المفتشين يخططون لنقل علماء عراقيين إلى قبرص بهدف استجوابهم. وفي هذا الخصوص لفتت المجلة إلى أن العراق يبدي حتى الآن تعاونا ملحوظا مع المفتشين، لكن الولايات المتحدة تصر على أن الوسيلة الأهم لإجراء تفتيش فاعل هي مقابلة العلماء العراقيين بعد نقلهم مع أسرهم إلى خارج العراق. سيداتي وسادتي، نبقى في المحور ذاته، حيث وافانا مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي بالتقرير التالي الذي يتحدث فيه إلى خبيرين أمريكيين.
رفض وزير الدفاع رامسفيلد حسم الجدل الدائر حول الحجم الحقيقي للقوات الأمريكية المنتشرة بالفعل في منطقة الخليج، أو حتى حجم القوات التي تستعد إدارة الرئيس جورج بوش لنشرها في المنطقة تحسبا لمواجهة محتملة مع العراق. كما رفض رامسفيلد الإفصاح عما إذا كانت إدارة الرئيس جورج بوش مستعدة لتقديم معلومات استخبارية حساسة إلى المفتشين الدوليين عن برامج الأسلحة الممنوعة في العراق. ويقول مايكل دونوفان المحلل العسكري بمركز معلومات الدفاع إن بعض التقارير نسبت لمسؤول أمريكي القول إن آن مولفيك لم تفعل أي شيء بمعلومات استخبارية حصلت عليها من الولايات المتحدة، بينما أفادت تقارير أخرى أن الولايات المتحدة لم تقدم إلى الآن مولفيك معلومات استخبارية كافية حتى الآن.
هناك بعض الانتقادات من قبيل أن لجنة أونموفيك حصلت على معلومات استخبارية ولم تفعل بها شيئا، وأعتقد أن ذلك مؤشرا إلى احتمال بدء مرحلة تبادل اتهامات. فقد تقول لجنة أونموفيك أنها لم تحصل على معلومات استخبارية كافية، بينما قد تقول الولايات المتحدة إن اللجنة لم تفعل شيئا بالمعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها.
أما أوين بيوكانان المتحدث باسم لجنة آن مولفيك فرفض الحديث عن أي معلومات استخبارية، كما رفض التعليق على هذه التقارير. وفي تطور آخر، وزعت فرنسا أمس خطابا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمفتشين الدوليين، وهو تعبير دبلوماسي يشير بشكل غير مباشر إلى المعلومات الاستخبارية. أوين بيوكانان المتحدث باسم لجنة آن مولفيك.
It's not a question just of Washington. We want information from anybody who has it.
الأمر لا يقتصر على واشنطن، فنحن بحاجة إلى المعلومات التي تمتلكها جميع الدول. ولنتذكر أن قرار مجلس الأمن نص على تشجيع الدول الأعضاء في مساعدة اللجنة، ولذا أعتقد أن من واجب كل دولة تمتلك معلومات مفيدة عن برامج إنتاج الأسلحة المحظورة في العراق أن تقدمها إلينا، ونأمل أن تفعل جميع الدول ذلك.
وسألت أوين بيوكانان ما هو تقييم لجنة آن مولفيك عن سير عمليات التفتيش في العراق حتى الآن، فأجاب:
Well, clearly, I mean, it's early days. I would say that, yeah, and we can't draw any final conclusions yet.
ما زلنا في المرحلة الأولى من التفتيش، وليس بإمكاننا تقديم أي تقييم نهائي، ولكن تجدر الإشارة إلى أن العراق لم يعرقل عمليات التفتيش إلا أنه لم يقدم معلومات جديدة إلى اللجنة.
هذا ويرجح مايكل دونوفان من مركز معلومات الدفاع بواشنطن أن تطلب لجنة آن مولفيك من مجلس الأمن استمرار عمليات التفتيش بعد 27 من الشهر الحالي.
I think what could happen is that on the 27th Hans Blix will say we have searched Iraq and we have no smoking guns.
أعتقد أن الدكتور هانز بليكس قد يخطر مجلس الأمن في 27 من كانون الثاني بأن اللجنة لم تعثر على أدلة دامغة تثبت أن العراق ما زال متورطا في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وسيكون على مجلس الأمن إما أن يقرر استمرار التفتيش أم لا. وأعتقد أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة قد توافق على استمرار التفتيش، وقد تصرح الإدارة الأمريكية أنها تعلم أن العراقيين متورطون في إنتاج الأسلحة الممنوعة، ولكنها ستوافق على استمرار التفتيش للعثور على الأدلة.
أما وزير الدفاع رامسفيلد فترك الباب مفتوحا لإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري أو منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت للبحث عن الأسلحة الممنوعة في العراق.
And the truth is the president's not made a decision, nor the other countries with whom we work so closely.
حقيقة الأمر أن الرئيس بوش لم يقرر بعد ماذا سيفعل، كما لم تقرر بعد الدول التي نتعاون معها عن قرب ماذا ستفعل، ولكنني أعلم أن هدف الرئيس بوش هو حرمان العراق من امتلاك أي أسلحة كيميائية أو بيولوجية ومن إمكانية امتلاك أسلحة نووية.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة رويترز أن قائد القوات الأمريكية في منطقة الخليج الجنرال تومي فرانكس التقى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وكبار مساعديه في البيت الأبيض، وأحاطهم علما بآخر التطورات الجارية على صعيد حشد القوات العسكرية الأمريكية في الخليج. من جهة أخرى، حظت الحكومة البريطانية واشنطن على إرجاء موعد هجومها المرتقب ضد العراق إلى الخريف المقبل، وذلك لإعطاء المفتشين فرصة إضافية لاستكمال أعمالهم. وكالة فرانس بريس نقلت ذلك عن تقرير نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم، وأضافت فيه أن عددا من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين يعتقدون بعدم وجود أي دليل قانوني لشن الحرب ضد العراق في الوقت الراهن على رغم الحشود العسكرية الأمريكية والبريطانية في الخليج. هذا في الوقت الذي نسبت فيه الصحيفة إلى دبلوماسيين بريطانيين لم تكشف أسماءهم أن تأجيل الهجوم إلى الخريف المقبل قد يضمن الحصول على دعم دولي واسع لأي حرب ضد العراق. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة فرانس بريس أن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو سيحذر كبار المسؤولين الأندونيسيين في زيارته اليوم إلى جاكرتا من أن الدول الإسلامية مدعوة إلى التخوف من أسلحة العراق للدمار الشامل، مؤكدا أن نتائج أي إخفاق في التعامل الجدي مع أسلحة العراق ستعكس عواقب وخيمة على العالمين الإسلامي وغير الإسلامي. في محور آخر، لفتت وكالة فرانس بريس إلى أن وزارة الدفاع الأسترالية ألغت جميع الإجازات الممنوحة لعناصر قواتها الخاصة في خطوة الهدف منها تصعيد وتيرة الاستعداد لمشاركة محتملة في الحرب ضد العراق. وقالت الوكالة إن نائب رئيس الوزراء الأسترالي جون أندرسون أكد أخبارا نشرتها صحف حول وضع القوات الخاصة الأسترالية في حالة تأهب قصوى استعدادا للحرب، هذا على رغم تجديد المسؤول الأسترالي على أن بلاده ما زالت تعتقد بإمكان تجنب الحرب ضد العراق. في الإطار ذاته، نسبت فرانس بريس إلى تقارير صحفية أن أستراليا ستشارك في الحرب بوحدات من قواتها الخاصة وثلاث سفن حربية وثمان طائرات بينها طائرتان للتزود بالوقود في الجو. وفي تطور آخر، قالت فرانس بريس إن مسؤولين أستراليين أشاروا إلى أن طائرات أمريكية على ظهر حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستجري في غرب أستراليا تدريبات مشتركة مع طائرات أسترالية. وفي سياق الاستعدادات العسكرية الأمريكية، لفتت وكالة أنباء عالمية إلى تصاعد وتيرة الحشود الأمريكية في الخليج. وكالة فرانس بريس لفتت إلى أن ثلاث طائرات استراتيجية قاصفة من نوع B-1 أقلعت في اتجاه منطقة الخليج، مضيفة أن من المتوقع أن تنشر طائرات أخرى من نوع B-1 مع أطقم فنية يبلغ تعداد أفرادها 500 أمريكي في الخليج. إلى ذلك، نقلت الوكالة عن الناطق العسكري باسم قاعدة إلسوورث الجوية الأمريكية ميغان فرايل أن طائرة نقل كبيرة أقلعت الليلة الماضية في اتجاه الخليج، وأن من المخطط أن يتجه 300 عسكري أمريكي إلى المنطقة في غضون الأيام القليلة المقبلة. سيداتي وسادتي، نبقى في المحور ذاته مع مراسلنا في الكويت سعد المحمد الذي ينقل لنا معلومات إضافية عن الحشود الأمريكية في الكويت ومنطقة الخليج، ويتحدث في الوقت نفسه إلى محلل سياسي كويتي.
تتواصل التعزيزات والحشود العسكرية التي وصلت فعليا إلى الخليج أو تلك التي أعلنت مستودعات العقول في البنتاغون أو في وزارة الدفاع البريطانية والفرنسية أنها في طريقها إلى المنطقة. فالولايات المتحدة نقلت مخططي وقادة الحرب المحتملة ضد العراق إلى قاعدة سيلية في قطر، إلى ذلك أعلن قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الأطلسي أن سلاح البحرية سيعيد حاملتي طائرات بدلا من واحدة إلى الخليج لتنضمان إلى الحاملتين كونزليشن وهاري ترومان المتمركزتين في مجال يسمح لهما بضرب العراق. في الإطار نفسه تستعد حاملة الطائرات البريطانية أرك رويال للإبحار تجاه الخليج لتنضم إلى السفينة الحربية كارديف التي تجوم مياه الخليج حاليا، فيما تستعد فرنسا في الوقت نفسه لإرسال 15,000 جندي و50 طائرة حربية إضافة إلى حاملة طائرات لتصبح بالتالي على مرمى حجر من مسرح العمليات. إلى ذلك تستعد قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت لاستقبال أسراب من طائرات الشبح F-117 في غضون الأيام القليلة القادمة. عن هذه الحشود والتعزيزات وهل هي مؤشرة لقرب وقوع الحرب يقول الدكتور نبيل الحاوي:
في الواقع لا يزال هناك بعض الغموض حول ثلاثة أمور ذات صلة بالضربة الأمريكية المحتملة للعراق. أولا، إذا كانت ستحصل حتما قبل الصيف، فالبعض يقول أنه حتى في أشهر الصيف هناك تفوق تقني هائل للقوات الأمريكية المهاجمة ويمكن أن يحصل هجوم حتى في الصيف أو في الخريف. ثانيا، إذا كانت الضربات الجوية سوف تكون هي العنصر الطاغي أم التقدم أو التوغل البري. ثالثا، ما إذا كانت قوات النظام العراقي سوف تستخدم أسلحة الدمار الشامل ضد القوات المهاجمة، وما إذا كانت سوف تنجح مثلا في استدراج قوات التحالف الدولي إلى حرب مدن وشوارع في بغداد وغيرها. طالما أن أي من هذه الاعتبارات لم تتوضح حتى الآن، فلا يمكن القول أن الحشد الأمريكي البريطاني الحالي هو كاف أو غير كاف لإتمام كافة المتطلبات، وخاصة في التوغل البري والتوصل إلى مشارف بغداد أو التشجيع على انقلاب أو التمرد الداخلي هناك. فإذا كانت الضربات الجوية سوف تستغرق شهرا كاملا أو أكثر كما يقول البعض، وأن العملية البرية أياما محدودة بعد ذلك، فهذا قد يعني أن القوات التي حشدت حتى الآن ووجود القيادة المركزية في قطر هي تقريبا كافية. أما إذا كان الثقل الرئيسي سيكون في العمليات البرية المتشعبة، فربما يستلزم ذلك مزيدا من الحشد، إلا إذا كان هناك خوف من استخدام العراق أسلحة دمار شامل. وفي مثل هذه الحالة قد يكون من الحكمة ألا يرسل الأمريكيون والبريطانيون كامل القوات مسبقا للتمركز في أماكن معرضة للقصف العراقي بأسلحة محظورة.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
في تطور آخر، نفت موسكو أن تكون قد عرضت خطة على الرئيس العراقي تهدف إلى إقناعه بالتنحي عن السلطة والانتقال إلى روسيا في محاولة لتجنب حرب أمريكية محتملة. وكالة ويترتاس أشارت إلى النفي الروسي، وأشارت في الوقت ذاته إلى نفي السفير العراقي لدى روسيا عباس خلف نفيه نية صدام حسين التنحي عن السلطة، واصفا التقارير الصحفية التي تحدثت عن هذا الموضوع بأنها تقارير ملفقة. يشار إلى أن مجلة ألمانية أشارت إلى عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقناع صدام حسين بالتخلي عن الحكم والانتقال إلى روسيا. كما أشارت المجلة إلى احتمال قيام مصر وموريتانيا بوساطات لإقناع صدام حسين بهذا الأمر، لكن فرانس بريس نقلت نفي كل من القاهرة ونواكشوط وجود خطط لديها للتدخل في الشأن العراقي عن طريق محاولة إقناع صدام حسين بالتخلي عن السلطة. نبقى في السياق المصري العراقي، حيث أجرت مجلة المصور المصرية مقابلة مع وزير الخارجية أحمد ماهر، جاء فيها على لسان الوزير المصري أن صدام حسين هو المسؤول عن وجود القوات الأمريكية في منطقة الخليج. منددا بخطابه الذي اعتذر فيه من الكويتيين، ومشددا في الوقت نفسه على أن دول المنطقة لا تستطيع منع أي حرب أمريكية ضد العراق. التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
اتهم وزير الخارجية المصري أحمد ماهر النظام العراقي بمسؤوليته عن التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة، وقال إنه لا يمكن فصم الصلة بين التواجد الأجنبي وما حدث في آب عام 90 من قيام العراق بغزو الكويت، وأعرب عن أمله في أن يصل العرب إلى أسلوب للتعاون فيما بينهم لتصفية الخلافات بحيث لا يحتاجون إلى أي تدخل أجنبي، وقال يظل من المهم لا يعطى هذا الوجود مبررا، لكنه أردف بقوله للأسف هذا المبرر موجود باستمرار. جاء ذلك في حوار مع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر لمجلة المصور تنشره في عددها الإسبوعية الذي يصدر غدا الجمعة. وحول الرفض العربي والمصري لضرب العراق قال ماهر إن ترجمة هذا الرفض تأتي بأن نساعد على خلق الظروف التي تجعل من الصعب على أمريكا توجيه ضربة للعراق. وحول ما إذا قامت أمريكا بضرب العراق بالفعل قال الوزير المصري إذا أرادت أن تضرب غدا لن يستطيع أحد أن يوقفها، ولكن علينا أن نحاول الحد من الفرص والحجج المتاحة أمام أمريكا لكي لا تقدم على الضربة، ونحن نقف ضد ضرب العراق، ولكن يجب أن يكون العراق متعاونا. وأضاف ماهر إن التعاون الذي يتحدث عنه هو التعاون مع الدول العربية، مشيرا إلى أنه كان غريبا في الوقت الذي يحاول فيه العرب منع توجيه الضربة للعراق أن يصدر العراق بيانا يتضمن تهديدا للدول المجاورة، وقال أعني به بيان الاعتذار للشعب الكويتي، فهذا البيان لم يكن ليشجع المواقف العربية التي أيدت العراق وقالت نحن ضد توجيه ضربة له، فكيف يأتي العراق في هذه المناسبة ويصدر مثل هذا البيان الذي استغله أعداء العراق وأنصار ضرب العراق على حد تعبير الوزير المصري الذي تساءل لماذا يصدر هذا البيان في هذا التوقيت، وزاد إن هذا ليس خطأ واحدا وإنما خطأ يعيد إلى الذاكرة أحداثا سابقة، واستطرد إن الدولة المأزومة تبحث عن أصدقاء وليس عن أناس تهاجمهم، خاصة وأن العرب جميعهم وقفوا مع العراق بصرف النظر عما فعله عام 90. وحول ما إذا كانت واشنطن قد طلبت تسهيلات عسكرية في منطقة رأس بناس المصرية قال ماهر لا تسهيلات في بناس أو غيرها، مشددا على أنه ليست هناك تسهيلات تمنحها مصر لدولة من أجل مساعدتها في ضرب العراق على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نختم هذا الجزء من ملف العراق بعرض لأبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، أعد العرض ويقدمه محمد إبراهيم وتشاركه القراءة ولا صادق. مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في بعض من العواصم العربية.
نبدأ لقاءنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية، فقد أبرزت الراية القطرية
لائحة أمريكية سوداء لمحاكمة كبار المسؤولين العراقيين،
وجاء في الشرق القطرية
جهود أوروبية لتفادي الحرب ومحاولة لإقناع صدام بالرحيل،
ومن عناوين صحيفة البيان الإماراتية
الشاهين يدعو الكويت لإعمار العراق بعد الضربة،
ونقرأ في الاتحاد الظبيانية
ماهر لا أحد يستطيع إيقاف أمريكا إذا أرادت ضرب العراق غدا،
ونبقى سيدتي سادتي مع قراءة في صحف كويتية وسعودية يقدمها سعد المحمد.
تقول صحيفة الوطن السعودية في افتتاحيتها أقل من 20 يوما تفصل ما بين التقرير الذي سيقدمه هانز بليكس ومحمد البرادعي إلى مجلس الأمن واليوم، ويتضمن التقرير رأي خبراء الأسلحة والمفتشين بعد شهرين من العمل المتواصل في بغداد، ما إذا كان العراق خاليا أو يمتلك أسلحة الدمار الشامل، أو أن الحكومة العراقية أخفت ما يتيح لهم كشف أسرار صناعة هذه الأسلحة، أم أنها كانت متعاونة إلى أقصى الحدود. حتى ذلك التاريخ 27 يناير ستبقى الأساطير تمخر مياه البحار والمحيطات باتجاه الخليج، وستبقى الجيوش تحشد في الصحارى المحيطة والقريبة من العراق، وستبقى المنابر الغربية وخاصة الأمريكية تتحدث عن ضلع من مثلث محور الشر، وتتجنب الآخرين وتقدم البراهين والشواهد عن امتلاك الأسلحة الدمار الشامل. تختم الوطن السعودية. وفي نفس الموضوع يقول نور العيسى في القبس الكويتية: بكل بساطة يمكن نصح من يهتم بالأمر وخاصة بليكس والبرادعي بعدم تحملهما عناء الكتابة والترجمة من العربية إلى الإنجليزية أو من الإنجليزية إلى العربية وإلى كل اللغات الحية المعتمدة في الأمم المتحدة، لأن الرأي الأمريكي لن يسمح لهما سوى باتخاذ قرار وحيد فقط، وهو العراق مدان. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وصلت صحف عربية تصدر في لندن اهتمامها بشأن العراقي، وقد أبرزت الشرق الأوسط عناوين عدة، منها:
بوتين يعد مبادرة للجوء صدام، وبوش يطلع على خطط الحرب،
القوات الأمريكية الخاصة ستحتل بسرعة غرب العراق لحماية إسرائيل،
ونقرأ في الزمان:
نواب إيرانيون أحبطوا زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران،
القوات الفرنسية تستعد لمشاركة مدروسة في الحرب ضد العراق.
وقبل عرض عدد من مقالات الرأي، هذه مطالعة لشأن العراقي في الصحف اللبنانية.
في صحيفة المستقبل يكتب هاني فحص، وهو رجل دين لبناني عاش في العراق، يكتب قائلا: يشكو أهل العراق أحفاد ثورة العشرين من أن نظامهم العظيم كلما أراد أن يشعرهم بأن جوعهم نعمة منه عليهم وأن يزيدهم قهرا إلى قهر، كلما أراد ذلك استدعى فلسطين والانتفاضة ليتغطى بها وأغدق الوعود بالمال العراقي على الانتفاضة المحاصرة وشعبها الصابر، وكأنه يريد أن يدفع الشعب العراقي إلى العداء لفلسطين لأنها ذريعته إلى ظلمهم. في صحيفة النهار يكتب الصحافي اللبناني محمد إبراهيم قائلا: إن المشاريع التي تطرح لعراق ما بعد صدام حسين والحشود العسكرية التي تتوالى تطرح مشكلة عدم التناسب بين الاستعدادات وطبيعة عمل لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. يضيف الكاتب: الاستعدادات توحي بل تؤكد بأن التغيير في العراق آت لا محالة، أما فرق التفتيش فإنها تراوح مكانها ولا يبدو أنها بصدد تحقيق اختراقات قريبة. علي الرماحي، بيروت.
فاصل إعلاني قصير أعزائي المستمعين، ثم نتابع بعده الشؤون العراقية في الصحف العربية.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
صحيفة الحياة نشرت للخبير العسكري المصري طلعت أحمد مسلم مقالا اتهم فيه الولايات المتحدة بزرع الشك بين أصحاب المصالح المشتركة، ومن بين تلك الدول تحظى المملكة العربية السعودية بموقع خاص لأهمية موقعها الاستراتيجي وللمكانة التي تتمتع بها في العالمين العربي والإسلامي.
وفي صحيفة الحياة أيضا تساءل عبد الوهاب بدر خان عن الدبلوماسية البريطانية، ولفت إلى أن هناك خلافا بين واشنطن ولندن في تحليل الارتباط بين الحدث العراقي المرتقب والحدث الفلسطيني الماثل، وإذ تعتقد بريطانيا بوجوب إحداث اختراق ما في الملف الفلسطيني أقله لتبرير ما يهيأ للعراق ولإعطاء انطباعا بوجود نية حسنة وجدية في نقل المسألة إلى مرحلة الحل السياسي، تبدو الولايات المتحدة بحسب الكاتب مصرة على استخدام الإحباط وتعميقه كوسيلة إضافية في تكتيكاتها الحربية. لكن هذا الخلاف كما يرى بدر خان لا يعني شيئا على المستوى العملي، أي أن لندن لا تستطيع تغيير التوجهات الأمريكية، وبالتالي فإنها مضطرة إلى التكيف معها حتى مع إدراكها أنها خاطئة وغير مفيدة على المدى الطويل.
وفي عموده اليومي عيون وآذان نقل جهاد الخازن أسبابا مختلفة للحرب على العراق عرضت لها صحف غربية، وهي أسباب يراها المحللون تمتد إلى الرغبة في السيطرة على نفط العراق، ولفتوا إلى أن الأرجح أن ترى إدارة بوش النفط ولا ترى ملايين المحتجين.
وقبل الانتقال إلى عرض مقالات صحف أخرى، هذا حازم بيضين أعد عرضا للشان العراقي في الصحف الأردنية.
يقول موفق مهادين في صحيفة العرب اليوم إن ما فاجأه أن فكرة الدروع البشرية لحماية العراق هي فكرة جدية تحولت إلى مادة للمساجلات والفتاوى، فالبعض اعتبرها عملا جهاديا والآخر اعتبرها انتحارا، والطريف في أمرها أنها ليست أكثر من فكرة سمك في بحر وصراع على جلد الدب قبل الصيادة، والفكرة في أفضل تصوراتها كما يقول مهادين غير عملية ولا تناسب الحالة الأردنية والعربي. ويرى مهادين أن هذا الخيار رخيص قياسا بالمسيرات التضامنية في البلدان العربية نفسها، ويذكره هذا الخيار بحكاية كاتب مغمور لم يجد طريقا للشهرة سوى الإساءة للذات الإلهية، حيث لم يملك الشجاعة فعلا على الإساءة لموظف رسمي في آخر السلم الوظيفي. ويقول فهد الفانك في صحيفة الرأي إن الأمر لا يحتاج لذكاء كبير لإدراك أن جيران العراق يرتعدون خوفا بالفعل ليس من العراق بل من الحرب الأمريكية ضد العراق، ولا يدري أحد ولا حتى أمريكا ما الذي يمكن أن تسفر عنه الحرب، والأرجح كما يقول الفانك أن الفوضى ستدب في المنطقة، وبدلا من خدمة مصالح أمريكا الاستراتيجية فإن الحرب سوف تهدد حياة الأمريكيين ومصالحهم في المنطقة وتقابل بارتفاع وتيرة الإرهاب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة القدس العربي نشرت للدكتور يوسف نور عوض رأيا في جولة رئيس الوزراء التركي بشأن الموقف في العراق التي اعتبرها موقفا غريبا من تركيا التي تتحالف تحالفا وثيقا مع الولايات المتحدة ضد العراق، بل وفيها واحدة من أكبر القواعد الأمريكية التي توجه ضده وتساعد على فرض الحظر عليه في أجوائه الشمالية. عوض يعتقد أن أهم هدف للزيارة هو إعداد المشهد الأخير من أجل توجيه ضربة للعراق، كون الدول التي زارها ذات تأثير مباشر على احتمالات الحرب، وهي تعلن شيئا وتفعل في السر شيئا آخر، ولكن التحدث عن مؤامرة تقوم بها تركيا في الوقت الحاضر قد يصعب تبريره في ضوء التداخل بين الأهداف والمصالح التي ولدها الموقف في العراق.
صحيفة زمان نشرت لحسين الصدر مقالا أشار فيه إلى أن النظام العراقي صحى متأخرا وأدرك أن للألفية الثالثة استحقاقاتها. الكاتب لفت إلى ما أعلنه التحالف الوطني العراقي المعارض عن التغييرات المرتقبة من إيجاد مجلس شورى ومن سماح لصحف معارضة بالصدور في بغداد، لكن الصدر يرى أن الخطوة جاءت متأخرة إلى حد لا تستطيع معه إصلاح ما أفسدته التراكمات المرعبة في مجالات خنق الحريات السياسية والمنع المطلق خلال 3 عقود من الزمن من المشاركة الحقيقية في القرار السياسي، ناهيك عن التضييق الشديد على رجال الفكر والعلم والثقافة والأدب والصحافة، ثم أن التوقيت جاء هو الآخر في غير موعده حيث اقترن مع تصاعد الحملة الدولية ضد النظام، الأمر الذي يشي بأنه مجرد تنفيس للاحتقان ليس إلا.
وتحت عنوان مستقبل عراقي آمن تحت مظلة واشنطن، نشرت الشرق الأوسط مقالا للكاتب العراقي كامل السعدون رأى فيه أن الأمريكيين سيكونون رأس الحربة في الإجهاز على نظام دموي في العراق ما شهد العالم له من مثيل حتى ولا نظام هتلر وموسوليني. ورأى الكاتب الذي يقيم في النرويج أنه لابد من الأمريكيين ومن التغيير، ففي هذه المرحلة التاريخية التي أطل فيها في آن واحد رمزان خطيران من رموز ثقافة العربية بن لادن وصدام حسين، وتصاهر سرا وتحالف على الموت معا أو القضاء على البشرية برمتها من أجل سيادة مفاهيمهم الظلامية، ما عاد بحسب السعدون من متسع للتهاون أمام سيادة وطنية لا وطنية فيها ولا حرية حقة للشعوب في اختيارها والتمسك بها، ولا بد من هرق الوعاء وغسله وتعقيمه، وتلك مسؤولية أمريكية كما هي غربية وأممية كما يرى الكاتب العراقي.
سيدتي سادتي، جاء في افتتاحية صحيفة الاتحاد الإماراتية أن المسألة العراقية تعود اليوم مجددا إلى أروقة مجلس الأمن، حيث يقدم كل من هانز بليكس رئيس لجنة المفتشين أنموفيك ومحمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير أولية عن نتائج مهمة المفتشين الدوليين عن الأسلحة المحظورة في العراق. ورأت الصحيفة أن تقارير الخبيرين إلى مجلس الأمن لن تؤدي إلى تنفيس الاحتقان الحاصل في الأزمة، وقد تشخص الداء لكنها لم تصف الدواء، وقد تشكل بداية لطريق طويل من عمليات التفتيش والتحقق الفعالة التي تغلق الباب أمام أي مراوغات أو عراقيل قد يفكر الجانب العراقي في وضعها في وجه المفتشين سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل، سيما وأن بغداد عادت إلى ترديد اتهاماتها القديمة للمفتشين. وهذه الاتهامات كما ترى صحيفة الاتحاد ستضاف إلى رصيد بغداد السابق من الشكوك وظنون القائمة بينها وبين المجتمع الدولي.
صحيفة الراية القطرية ذكرت في افتتاحيتها أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد في العاصمة الأردنية أمس لبحث قضية المفقودين والأسرى في حرب الخليج الثانية شكل خطوة جدية ومشجعة لطي هذا الملف الذي ما يزال يمثل عقبة كأداء في طريق تطبيع العلاقات بين العراق والكويت. ورأت الصحيفة أن أهم عناصر نجاح عمل لجنة الأسرى والمفقودين من الجانبين الكويتي والعراقي هو التعامل مع هذه القضية ببعدها الإنساني وإبعادها عن الأغراض السياسية كما كان يجري في الماضي.
ونختم جولتنا لهذا اليوم بقراءة للشأن العراقي في الصحف المصرية، يقدمها لحضراتكم أحمد رجب.
تابع الكتاب المصريون اهتمامهم بالشأن العراقي، وفي صحيفة الأهرام اعتبر رضا هلال أن قرار واشنطن الإطاحة النهائية بصدام حسين قائم منذ العام 98. أما منير ناصف فقد تساءل في صحيفة الأخبار عما إذا عدل بوش عن ضرب العراق، وقال إن روبرت مالي مستشار كلينتون السابق يرى أن يقترن ذلك باحتواء صدام حسين على أساس تهديد عسكري مدمر يظل قائما. أما محمد بركات رئيس تحرير مجلة آخر ساعة المصرية فقد تساءل في مقاله هذا الأسبوع هل يعتزل صدام حسين الحكم، مشيرا إلى أن ما تردد في هذا الاتجاه له أرضية حقيقية، وقال رغم صعوبة التفاؤل بإمكانية منع الحرب إلا أن هناك من يتحدث بالفعل عن احتمالات متوقعة لنجاح المساعي والاتصالات التي تتم في الخفاء، وهناك من يؤكد أنها يمكن أن تؤدي لإزاحة شبح الحرب والعدول عن الخيار العسكري، وحتى إذا كانت هذه الاحتمالات أضعف من أن يعتد بها أو يعول عليها من وجهة نظر البعض كما يقول محمد بركات إلا أنها تبقى واردة رغم قلتها ويجب أن توضع في الاعتبار حتى ولو كانت تدخل في باب المعجزات صعبة التحقيق على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن القاهرة إلى تركيا، حيث أكد رئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزجوج أن بلاده تعارض المشاركة في الحرب ضد العراق. وكالة رويترز نقلت عن أزيوج نفيه أن تكون القوات التركية دخلت شمال العراق لتعزيز مواقعها، مشددا على ضرورة الاستمرار في الجهود السلمية لحل الأزمة العراقية في الأمم المتحدة. على صعيد ذي صلة، انتقد نائب رئيس أركان الجيش التركي الحكومة التركية برئاسة عبد الله جول، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تسارع إلى اتخاذ موقف واضح من الحرب المحتملة ضد العراق. كل هذه التطورات التركية تأتي في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني زيارة إلى أنقرة، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأتراك. تفاصيل هذه المحاور مع مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
يجري المسؤولون الأتراك مباحثات مع وفدين بريطاني وعراقي كردي، وعلى الرغم من أن هذه المباحثات تجري مع كل وفد على حدة، إلا أن موضوعهما واحد، وهو بحث التحضيرات الفعلية للهجوم الأمريكي المحتمل على العراق ودراسة أوجه التعاون العسكري المشترك بين الطرفين. وفي هذا السياق بدأ زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني اليوم سلسلة اتصالاته مع المسؤولين الأتراك في وزارة الخارجية التركية بأنقرة، والتقى بمستشار وزارة الخارجية التركي أوغور زيال ومسؤولين في وزارة الداخلية والخارجية التركية، ومن المتوقع أن يلتقي بمسؤولين عسكريين في وزارة الدفاع التركية وبمسؤولين في وكالة الأمن التركية، بالإضافة إلى حضوره مأدبة عشاء بمناسبة حضوره تركيا مع ممثل الجبهة التركمانية في أنقرة الدكتور مصطفى زياء. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، قال ممثل حزب الديمقراطي الكردستاني في أنقرة سفين دزي إنهم يسعون من خلال مباحثاتهم مع المسؤولين الأتراك إلى التوصل إلى وجهة نظر مشتركة مع المسؤولين الأتراك حول الأوضاع الراهنة في شمال العراق، مشيرا إلى أن المسؤولين الأتراك أبدوا حرصهم على تهدئة التوتر بين الجانبين، ومؤكدا على أن العلاقات بين الجانبين ستكون في أعلى المستويات في الأيام القادمة. وأشار دزي إلى أن الأتراك يخشون من وجود مخططات سرية تضر بمصالح أنقرة بين أكراد العراق والإدارة الأمريكية والأوروبيين من دون علم تركيا، مشيرا إلى أن أنقرة تريد تطمينات مستمرة من أكراد العراق بعدم السعي للانفصال عن العراق. وأشار دزي إلى أن التخطيط ومناقشة المسائل المتعلقة بمستقبل العراق وتبني الخيارات تصب في مصلحة مواطني العراق الأكراد، وهو حق مشروع لهم ما دمنا لا نهدد دول الجوار والمنطقة، ومعلنا عدم مسؤولية زعيم حزبه عن تصريحات محرفة، ومؤكدا على استعدادهم لتقديم أي ضمانات لازمة لاحترام الأمن الوطني التركي القومي. وعلى صعيد في سلاب الموضوع، أثار التصريحات التي أتلى بها زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني في المطار حول اهتمامه بتبديد أي توتر مع تركيا، ومشددا على أهمية إقامة علاقات طيبة بين أكراد العراق وأنقرة، ومؤكدا على عدم وجود نية لإنشاء دولة كردية في شمال العراق صدى واسعا في وسائل الإعلام التركية. واعتبرت تلك التصريحات أولى الإشارات الكردية التركية لتلطيف الأجواء وتهدئة التوتر مع السلطات التركية وحل جميع الخلافات بين الجانبين عن طريق الحوار. وأكد الزعيم الكردي على أن زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي رجب طيب أردوغان أكثر تفهما وأكثر استعدادا لمناقشة مستقبل العراق ديمقراطي. من ناحية ثانية، قال نائب رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار بيوك أنت إن تركيا أكثر حماسة من أي جهة أخرى لإنجاز مهمة المفتشين الدوليين لمهامهم وإعلان خلو العراق من أسلحة الدمار الشاملة. جاء ذلك في حديث للصحفيين حضروا حفل استقبال لأعضاء طلاب أكاديمية فنون القتال التركية، واتهم أنت السياسيين الأتراك والحكومة التركية الحالية بعدم اتخاذ قرار سياسي واضح حول رد على المطالب الأمريكية المتعلقة بالقواعد العسكرية، مشيرا إلى أنه مهما كان القرار سيئا فأن عدم اتخاذ قرار سياسي أسوأ من أي قرار سيء، لأن ذلك يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى ممارسة ضغط على الشعب التركي. جانط في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
في أخبار عراقية أخرى، أكد وزير الدفاع اليوناني جورج باباندريو إمكان تفادي الحرب ضد العراق في حال إشارة المفتشين إلى أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل، مضيفا في تصريحات أدلى بها في أثينا:
very much want to see that we can follow, we can have a positive development.
نرغب كثيرا في رؤية تطور إيجابي على صعيد العراق، وذلك بتطبيق بغداد قرارات الأمم المتحدة بشكل كامل، وأعتقد أن تطورا من هذا القبيل سيضمن السلام.
في سياق آخر، وصل وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيلبان إلى الصين في زيارة تهدف إلى إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الصينيين حول أزمتي العراق وكوريا الشمالية. أخيرا، صعدت بيجينغ من لهجة انتقاداتها للسياسة الأمريكية الخاصة بمستقبل العراق، ونقلت الوكالة عن صحيفة صينية رسمية تصدر باللغة الإنجليزية في بيجينغ أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي حق قانوني أو أخلاقي لرسم مستقبل العراق بعد صدام حسين في حال وقوع الحرب.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
وين قلبي له
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم